بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا. استغفر يعني طلب المغفرة، والمغفرة هي الستر، ومنه المغفر، سمي مغفرا لأنه يستر رأس المقاتل في الجهاد والقتال. فالمغفرة طلب الستر من الله سبحانه وتعالى. استغفر ثلاثا يعني قال: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ويشرع ختم الأعمال بالاستغفار في الحج وفي الصلاة وغيرها، لأن العبد قد يعترضه ويعتريه التقصير والعجز في بعض الأعمال، فيجبر ذلك بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فمن السنة إذا سلمت عن يمينك وعن شمالك أن تقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وباقي ما سيذكره المصنف من أذكار. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
نعم. ويقول أيضا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو تباركت ذا الجلال والإكرام بعطف الياء لأنها معلومة، ياء النداء يا ذا الجلال والإكرام. نعم. ويقول أيضا: نعم،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
مخلصين له الدين، هذه النسخة التي بين يدينا الدين، وهذا خطأ. مخلصين له الدين. نعم. ويقول هذا الذكر أيضا إذا سلم من صلاته بهذا الترتيب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: سبحان الله والحمد لله والله أكبر.
ويبدو أن عبد الرحمن بن ناصر السعدي يختار ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك اختاره تلميذه محمد بن صالح بن عثيمين تلميذ السعدي، أن وصية معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن وصية النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، كما عند الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا معاذ، إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الذكر تنازع العلماء متى يقال، فالجمهور أنه يقال بعد الصلاة، لأن دبر الشيء يطلق ويراد به ما بعد الشيء، ولذلك تقول دبر الصلوات المكتوبات: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، هذا تقول بعد الصلاة أم في الصلاة؟ بعد الصلاة. ويطلق الدبر ويراد به مؤخرة الشيء، كدبر الإنسان ودبر الدابة، فإنه جزء منه في مؤخرته وليس بعده. وعلى حسب النص، هل يقال هذا الذكر: اللهم أنت، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل يقال بعد الصلاة أم في دبر الصلاة يعني آخرها قبل السلام؟ ابن تيمية رحمه الله من المحققين، وعلى ذلك اختصار الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ويبدو أن اختيار المؤلف أيضا السادي أنه يقال قبل السلام، وقالوا لأن الدعاء أنسب قبل السلام، وأما الذكر فأنسب بعد السلام. فسبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، أنسب أن تقال بعد الصلاة. وأما الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فأنسب أن يكون داخلة الصلاة أم خارج الصلاة؟ داخل الصلاة. فهمتم؟ فهمتم؟ نعم. يعني شيخ الإسلام وابن عثيمين من المعاصرين يختار أن هذا الذكر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يقال داخل الصلاة، دبر الصلاة يعني آخرها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة.
نعم. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، هذه كم؟ 99. ويقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن شاء قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فهذه مئة. وإن شاء قال كل واحدة منها كم؟ 10 مرات. وإن شاء خمسة وعشرين. نعم. كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأي صيغة أجزأ. يعني لو أنك متعجل على عجالة من أمرك قل 10 على كل واحدة منها على 10. لو أنك جالس ومطمئن قل 33 واختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام. أو 33 والله أكبر 34، كل هذا مجزي والحمد لله. فمن قال ويحرص المسلم على هذا بعد الصلاة لا ينشغل بالكلام بالتليفون ولا بالكلام مع من بجواره، هذا غلط، لأن هذا الذكر فيه فضيلة كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يعني تغفر خطايا كثيرة له. وتنازع العلماء أي الخطايا تغفر، هل الصغائر أم الكبائر أم الجميع؟ فالجمهور على أن الذي يغفر في هذا النص وأشباهه هو الصغائر دون الكبائر، وأن الكبائر لا بد لها من توبة، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاشترط الله الاجتناب، وهذا هو معنى التوبة. فالتوبة معناها الرجوع عن الذنب والإقلاع عنه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، شرط فعله تجتنبوا، الجواب نكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فاشترط اجتناب الكبائر. وذهب ابن المنذر رحمه الله وتبع على ذلك الألباني الشيخ محمد ناصر الدين من المعاصرين، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن المغفور الذنوب كلها ولو كانت الكبائر، الكبائر والصغائر. واعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم 5 مرات أيبقي ذلك من درنه، يعني وسخه، أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ولكن الأظهر والله أعلم اختيار الجمهور خلافا لابن تيمية وابن المنذر والألباني من المعاصرين. نعم. وأن الكبائر لا بد لها من توبة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه.
إذن هذه الصلوات المكتوبة السنن بعد الصلوات المكتوبات وقبلها 10 ركعات، وجاء في حديث أم حبيبة 12 ركعة، من صلى هذه 10 أو 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا فضل عظيم على المسلم أن يحرص عليه، من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. والبيوت في الجنة قصور لبنة فضة ولبنة ذهب وملاطها المسك، يعني ما بين اللبنتين بدل الأسمنت هذا ما بينها ماذا؟ المسك. تخيل بيت يبنى بطوبة فضة وطوبة ذهب وما بينهما المسك، أي بيت هذا؟ هل يوجد في الدنيا مثله؟ لا يوجد أبدا عند أي ملك، لا يوجد. هذا فقط تواظب على 12 ركعة في اليوم والليل. وعلى رواية ابن عمر 10 ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، كم يا عبد الملك انت تاجر؟ 6، وركعتان بعد المغرب 10 8، وركعتان بعد العشاء 10. في حديث أم حبيبة ذكرت بدل 2 بعد قبل الظهر ذكرت 4 قبل الظهر، تصبح 12 ركعة. فاجتهدوا أيها الإخوة في المحافظة على هذه الركعات، ففيها فضل كبير كما سمعت، بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله أن يبني لنا جميعا بيوتا في الجنة برحمته وفضله جل وعلا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو والتلاوة والشكر.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. سجود السهو يكون في الفرض والنفل على الصحيح، خلافا لمن زعم أنه خاص بالمكتوبة. والصواب أن سجود السهو يشرع إذا ترك الإنسان واجبا في الفريضة أو النافلة. وعند الحنابلة وهو الصحيح أن سجود السهو يكون في ترك واجب، وعند الشافعية يكون في ترك سنة. ولذلك التشهد الأوسط عند الشافعية حكمه أنه سنة، والأظهر أن سجود السهو يكون لجبر ترك واجب. وأما سجود التلاوة فإنه يشرع إذا قرأ القارئ آية سجدة أو كان مستمعا للآية، مستمعا وليس سامعا. والفرق بين المستمع والسامع ما هو؟ سامع فعلها ايه يا يرجن؟ سامع فعلها ايه؟ سامع فعلها ما هو؟ ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاثي، وهو سمع، سمع يسمع سامع. وأما مستمع فعلها ماذا؟ استمع يستمع مستمع. فإذا كان مستمعا، والفرق من جهة المعنى لا من جهة التصريف، من تصريف الكلام، من جهة المعنى ما الفرق بين المستمع والسامع؟ قول يا أشكى. المستمع يكون عن قصد، يقصد، ينتوي السماع. وأما السامع يعني ممكن تكون ماشي في الطريق تسمع أغاني وموسيقى، أنت مستمع ولا سامع؟ إذا كنت مستمعا فأنت آثم، أما إذا كنت سامعا فلست بآثم، لأنه يكون عن غير قصد السماع. أما الاستماع فإنه يكون قصد. ولذلك قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاسمعوا ولا فاستمعوا؟ فاستمعوا، يعني اقصدوا السماع، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا كان الإنسان جالسا في المسجد مثلا ويستمع لتال يقرأ وجاءت آية السجدة فسجد القارئ، يسجد ولا لا يسجد؟ يسجد. أما إذا كان لا يستمع له ومرت آية وسجد هل يسجد؟ لا، إن شاء سجد وإن شاء لا يسجد. أما إذا كان يقصد السماع فإنه يسجد. وسجود التلاوة يشرع في الصلاة وخارج الصلاة. وسجود الشكر وهو إذا جاءت الإنسان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أو بشر بخير أتاه فإنه يخر سجدا سجدة واحدة. وسجود التلاوة أيضا سجدة واحدة. ولا يشترط في سجود التلاوة ولا سجود الشكر، لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة، لأنه ليس صلاة، لأن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بركعة تامة من قيام وركوع وسجود. ولذلك لا يشترط له الطهارة، يمكن أن يسجد للتلاوة عن غير طهارة إذا كان يقرأ من غير المصحف، يعني يقرأ من حفظه غيبا ومرت آية السجدة يسجد ولو كان غير متطهر. وكذلك سجود الشكر يسجد ولو كان على غير، ولذلك ولا يشترط له ستر العورة بالنسبة للمرأة مثلا، فلو أن المرأة تقرأ بلباس بيتها في بيتها ومرت آية السجدة وسجدت يجزئها هذا السجود ولا لا؟ يجزئها، لا يشترط له الطهارة. وأما سجود السهو فإنه لابد له من طهارة لأنه يكون في الصلاة كما سيأتي. نعم، كذلك القبلة لا يشترط له أي شرط من شروط صحة الصلاة، من استقبال قبلة وطهارة محل وثياب وستر عورة ونحو ذلك وطهارة، كل هذا. هذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من الصحابة وهو الصواب إن شاء الله. نعم.
آمين. سجود التلاوة في الصلاة.
نعم، في الصلاة يكبر عند القيام وعند الانتقال من القيام من السجود. وذهب بعض العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا يكبر إذا قام من السجود في الصلاة، لا يكبر. وجمهور أهل العلم والأئمة الأربعة على أنه يكبر عند النزول وعند القيام في الصلاة، أما خارج الصلاة فإنه يكبر فقط عند الهوي للسجود والنزول للسجود، أما عند القيام فيخرج بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم. يعني لا يجلس بعد السجود للتشهد ولا يسلم ولا يكبر عند القيام. وهل يجلس جلسة الاستراحة لو أنه خلف الإمام؟ لأن نرى بعض الإخوة يخالف في هذا، إذا سجد الإمام سجدة التلاوة هل إذا قمت من هذا السجود تقوم على القيام مباشرة أم تجلس جلسة الاستراحة؟ الذي أفتى به العلماء أنك تقوم مباشرة ولا تسجد في هذا ولا تجلس في هذا الموطن جلسة الاستراحة، إنما جلسة الاستراحة متى؟ عند القيام من الركعة الأولى ليس الثانية، عند القيام. ماشي، عند القيام من الركعة الأولى. عند القيام من الركعة الأولى وعند القيام من الركعة الثالثة، عند القيام من الركعة الأولى وعند القيام من الركعة الثالثة، هذا السجود، هذا جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى والثالثة. نعم. سجود التلاوة ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى وجوبه، ذهب شيخ الإسلام إلى الوجوب، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب. ابن تيمية رحمه الله استشهد بقول الله عز وجل فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، يعني أن سجود التلاوة يكون واجب لهذه الآية لأن فيها أمر بالسجود، فاسجد واقترب. وذهب الجمهور إلى أنه مستحب وهو الصواب. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء كما في الصحيح، جاءت آية السجدة وهو يقرأ على المنبر فنزل ورجع القهقرة وسجد رضي الله عنه، ثم في الجمعة القابلة قرأ آية السجدة ولم ولم يسجد رضي الله عنه وارضاه، وقال أردت أن أعلمكم أنها سنة، أردت أن أعلمكم أنها سنة. نعم، فالصواب أنها سنة وليست بواجب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو
يعني
قيام.
متى يشرع سجود التلاوة؟ متى يشرع سجود السهو؟ متى يشرع سجود السهو؟ نعم.
وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا.
يبقى إذن أول حالة يشرع فيها سجود السهو إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما، يعني زاد في الصلاة يسجد للسهو. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو.
إذا نقص شيئا من المذكورات يعني إذا ترك واجبا فإنه يأتي بهذا الواجب ويسجد للسهو، هذا إذا كان يتمكن من المجيء به، أما إذا فات محله ولا يمكنه الاتيان به فإنه لا يأتي به ويجبره سجود السهو. أما إذا كان ركنا كالركوع أو السجود مثلا فإنه لا بد وأن يأتي بهذا الركن ثم يسجد إذا كان داخل الصلاة. أما إذا كان خارج الصلاة، إذا كان خارج الصلاة وترك ركنا فإنه يأتي بركعة إذا كان عهده بالصلاة قريب، أما إذا طال الفاصل بينه وبين الصلاة فإنه يعيد الصلاة. يعني إذا ترك الإنسان مثلا ركوعا في الصلاة، ترك الإنسان في الصلاة ركوعا وبعدما سلم عن صلاة من صلاته إذا به يتذكر ماذا يفعل؟ يأتي بركعة إذا كان الفاصل يسيرا. أما إذا كان الفاصل كثير يعني ذهب البيت واتغدى وشرب الشاي ونام شوية وإن تذكر أنه فاته ركعة ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة لأنه طال الفاصل. ودليل ذلك حديث ذي اليدين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أو ترك واجبا من واجباتها سهوا أو شك في زيادة.
أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، يعني إذا ترك الواجب حتى وإن لم يأتي به يجبره سجود السهو. أما إذا ترك الركن، انتبه في الفرق بين هذا والذي قبل، إذا ترك الركن لابد أن يأتي به ويسجد للسهو، أما إذا ترك الواجب فإنه وإن لم يأتي به يجبره سجود السهو. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أو شك في زيادة أو نقصان.
أو شك في زيادة أو نقصان، يعني إذا كان لا يدري هل زاد أم نقص في صلاته فإنه يسجد للسهو، فإنه يسجد للسهو، ويبني على ماذا؟ الأقل أم الأكثر؟ اليقين، واليقين هو الأقل، يعني الثلاثة تدخل في الأربعة والأربعة لا تدخل في الثلاثة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو.
نعم.
وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه.
طيب، إذا قام الإمام في الظهر للخامسة مثلا، إذا قام الإمام في صلاة الظهر للركعة الخامسة ماذا يفعل المأمومون؟ هل يتبعونه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، أم لا يتبعونه لأنه مخالف؟ يتبعونه ولا ما يتبعونه؟ لا يتبعونه. وماذا يفعلون؟ الإمام حيقوم يقرأ الفاتحة على راحته ويركع ويعتدل ويسجد ويعتدل ويسجد ويعتدل، والمأمومون ماذا يفعلون وقد انتهوا من التشهد والصلاة الإبراهيمية؟ ماذا يفعلون؟ ينتظرونه. وماذا يفعلون في هذا الانتظار؟ يدعون اللي يعيد التشهد مرة أخرى. قولان لأهل العلم: ينتظرونه حتى يسلموا معه، والقول الثاني ولعله الأظهر أنه حينما قام للخامسة وذكروه ولم يتذكر لم يعد هناك متابعة لهذا الإمام، فعينئذ إذا انتهوا من التشهد والصلاة والدعاء فإنهم يسلمون، وإن شاءوا انتظروه ثم سلموا معه وحينئذ يدعون، لأن الدعاء بابه واسع ولا يعيد التشهد لأنه لم يرد إعادة التشهد أكثر من مرة في الصلاة في الجلسة الواحدة. نعم. أما إذا قام للخامسة والمأمومون بعضهم يدري أنه قام للخامسة وبعضهم لا يدري أنه قام للخامسة سهى مع الإمام فالجميع قاموا معه، ما حكم هؤلاء جميعا؟ يعني مجموعة قالوا الإمام سهى ولكن لابد أن نقوم معه فقاموا معه، ومجموعة قالوا الإمام سهوا مع الإمام مثله ظنوا أنه صلى أربعا وإذا هو قد صلى قد قام للخامسة وهم ظنوا أنه قام للرابعة، فما حكم صلاة هؤلاء وهؤلاء؟ نعم خير. نعم. الذين قاموا للخامسة وهم يعتقدون أن الإمام قام للخامسة صلاتهم باطلة لأنهم صلوا العصر خمسة، والذين سهوا مع الإمام صلاتهم صحيحة لأن حكمهم حكم الإمام. نعم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد.
فليطرح عندكم ولا فليطرح؟ ها؟ ها؟ الطاء مشددة ولا مخففة؟ ها؟ فليطرح؟ لعله فليطرح يعني يترك، أما فليطرح النقص، لكن فليطرح يعني يترك. نعم. لا ليراجع الحديث، انظر يا سعيد في صحيح مسلم: فليطرح الشك ولا فليطرح الشك. نعم. نعم. وليبني
وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم.
نعم.
وله أن يسجد قبل السلام أو بعده.
نعم. يعني هو على التخيير يسجد إما قبل السلام أو بعد، وبعض العلماء يقول إذا كان نقص أو شك يسجد قبل السلام، أما إن كان زيادة يسجد بعد السلام. إن كان نقص أو شك يسجد قبل السلام، أما إن كان زيادة يسجد بعد السلام. نعم. بالراء المفتوحة فقط بالطاء مخففة في مسند أحمد وفي مسلم وعند أحمد فليطرح. نعم. يقول في مسلم فليطرح، الطاء ساكنة يعني. عجيب. نعم.
شيخ أحسن الله إذا وقف الإمام الخامس ولم نقف معه عندما يسجد
لا عندما يسجد نعم تتبع الإمام في هذا تتبع. نعم. فليطرح إذن فليطرح بسكون الطاء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها.
نعم. يسن، هذا يدل على أن المؤلف ذهب إلى السنية وليس إلى الوجوب، إلى سجود التلاوة وهي 15 سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج سجدتان والفرقان والنمل وسورة السجدة وسورة صاد وفصلت والنجم والانشقاق والعلق، وسجدة صاد متنازع فيها، والصواب أنه يسجد فيها للتلاوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وصح بذلك الحديث، وإنما الإشكال فيها لأن فيها ماذا؟ الكلام عن الركوع عن السجود، عن الركوع فخر راكعا وأناب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه يدل على مشروعية السجود فيه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا.
وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، كما سبق أنه لا يلزم فيه ما لا يشترط فيه ما يشترط لصحة الصلاة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.
الحكم يعني هل هو واجب ولا مستحب؟ حكمه أنه سنة وليس بواجب. نعم. وكان إيه؟ كيف يزيد ركن وهو مأموم؟ لا لا بأس بهذا، لأن قراءة الفاتحة من جنس الصلاة. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أي ذكر في الصلاة لا يبطل، إذا تكلم كلاما من جنس الصلاة لا يبطل قراءة القرآن أو الذكر لا يبطل الصلاة. أما إذا تكلم كلاما ليس من جنس الصلاة عامدا فإن صلاته باطلة. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فصلاته غير باطلة، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي. نعم. المأموم لا، إذا ترك المأموم الفاتحة فإن كان يعتقد ركنية الفاتحة في الصلاة خلف الإمام فإنه يأتي بركعة لا تصح ركعته هذه. أما إن كان يعتقد أنها ليست بركن في الصلاة الجهرية خلف الإمام فإنه لا يسجد للسهو. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
هل في ذكر معين سجود السهو؟
ليس هناك ذكر معين في سجود الشكر ولا سجود السهو. وأما قول بعض سبحان الذي لا يسهو ولا ينام فهذا لا يصح. وأما سجود التلاوة ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين في سجود التلاوة. أما كل هذا بعد سبحان ربي الأعلى، كل هذه الأذكار بعد سبحان ربي الأعلى. نعم. آمين. لا لا يشترط الترتيب، لكنه من السنة من السنة. وأما سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هل يقول سبحان الله إلى أن ينتهي منها ثم يشرح في الحمد لله ثم في الله أكبر، ولا يقول كلها؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. يعني يمكن أن يقول سبحان الله إلى أن ينتهي من 33 من 33 مرة، وممكن يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر. نعم. الأمر في هذا واسع. نعم.
الذي يرى ركنية الفاتحة ويدرك الإمام راكعا هل يعيد ركعة؟
إذا أدرك الإنسان الإمام راكعا ويرى ركنية الفاتحة ففي هذا حديث خاص. هذه الصورة فيها حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فدب إلى أن دخل في الصف، يعني ركع دون الصف ومشى إلى أن وصل إلى الصف. فلما وكان من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه يرى من خلف ظهره في الصلاة، فقال له فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره بالإتيان بركعة. وتأخير البيان في حقه صلى الله عليه وآله وسلم عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه حاجة لابد أن يبين. فلما لم يقل له قم وأتي بركعة دل على أن هذه الركعة صحيحة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط أو هو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا.
قال رحمه الله تعالى: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه. وهذا يخرج إذا كان لا يقدر عليه، فالقيام مثلا إذا كان لا يقدر عليه فإنه يجلس، لما عند البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه لما أصابه الباسور فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع القيام، فقال له عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان مريضا فإنه يجلس وجهه للقبلة، وإن كان نائما على سرير مثلا كيف يصلي؟ هل يجعله معترضا للقبلة، يعني يكون لو أن القبلة هكذا ينام هكذا أم ينام هكذا، تكون رجلاه في القبلة أم وجهه وجسده كل جهة القبلة؟ رجلا، تكون رجلاه ينام ورجلاه جهة القبلة. نعم. وكذلك لو عجز عن التيمم الوضوء عمد إلى التيمم وقصد التيمم، وهكذا لو أنه ليس عنده ثوب يلبسه ولا يستطيع أن يأتي بثوب من أحد يلبسه في الصلاة، صلى على حاله هذه وصلاته صحيح. لكن لو صلوا جماعة وهم عرايا كيف يصلون؟ هم عرايا، ها؟ نعم نعم. وهل الإمام يقف في وسطهم؟ وهل يصلوا قياما أم جلوسا؟ تنازع العلماء في هذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وبالكلام عمدا،
عفوا، بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه، فقول المؤلف وهو يقدر عليه يخرج ما لا يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا، حتى لو كان جاهلا نعم، ولكن يرتفع الإثم والذنب. لو كان جاهلا يرتفع الإثم، ولكن عليه ولكن صلاته لا تصح إن ترك الركن. ودليل ذلك ماذا؟ حديث المسيء صلاة، حديث المسيء صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. إذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا فقط، أما إذا تركه سهوا أو جهلا فإنها لا تبطل صلاته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وبالكلام عمدا،
وبالكلام عمدا، فهذا يخرج الكلام سهوا، يخرج الكلام سهوا، لحديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، من كلام الناس، ولم يأمره بعطس، لما عطس فقال الحمد لله، فقال له آخر يرحمك الله قال يهديكم الله ويصلح بالكم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعطس لأنه كان لا يعلم حكم ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وبالقهقهة،
وبالقهقهة، لأن القهقهة تنافي العبادة، كيف هو يصلي يقهقه؟ أما إذا ابتسم ابتسامة خفيفة فإن صلاته صحيحة لا تبطل. وهل تبطل القهقهة الطهارة والصلاة أم الصلاة فقط؟ الصلاة فقط، خلاف للأحناف القائلين بأنها تبطل الطهارة أيضا، والصواب أنها تبطل الصلاة فقط. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وبالحركة الكثيرة عرفا،
وبالحركة الكثيرة عرفا، وهذا يخرج الحركة القليلة، ويرجع في الكثير والقليل إلى عرف الناس. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة،
وهذا يخرج ما كان للحاجة والضرورة، كان يتحرك لدفع شخص يريد أن يمر أمامه فهذا من السنة. نعم.
لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها.
وفي مثل وفي مس الحصى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت فاعلا فمرة واحدة، كما عند مسلم في صحيحه، يعني إن كنت سوف تمس، لو الأرض مثلا أمامك غير مستوية، أو أنه حصى على جبهتك وأردت أن تزيله يجوز لك مرة واحدة فقط، فإن كنت فاعلا فمرة واحدة، ولكن يدفع المار. لو مر أكثر من شخص أكثر من مرة ودفعه الإنسان، هل هذه حركة لها علاقة ببطلان الصلاة؟ لا، لأن هذه مشروعة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. لا، وأيضا أنه غمز رجل عائشة وأدار ابن عباس عن يمينه، لما وقف ابن عباس والغلام عن شماله عليه الصلاة والسلام فأداره عن يمينه. من الأمام ولا من الخلف؟ يعني لو جاء شخص وأنت إمام وقف عن يمينك أو عفوا عن شمالك، ها كيف تدفعه؟ من الخلف. نعم. وفات المصنف هنا ذكر ماذا مما يبطل الصلاة؟ ها يعني هذا وقف شخص الآن هنا، تجعله تدفعه هكذا، لا تدفعه هكذا لأنه يقطع صلاة يمر من أمامك. نعم. فات المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر الأكل والشرب والردة والعياذ بالله تعالى. فمما يبطل الصلاة الأكل والشرب والردة. نعم، لأن الصلاة لا يصلح فيها أكل ولا شرب. لكن لو أن الإنسان كان يأكل تمرا مثلا وبقي في فمه تمرة فابتلعها متعمدا، صلاته لا تصح. ومقدار القليل والكثير جفر، كان يقعدون التمرة هي الكثير وما دونها قليل، ولكن هذا يرجع فيه إلى العرف. نعم. مثل هذا ترك واجبا، لأن السجود على سبعة أعظم واجب كما سبق في الدرس السابق اللي قبله، أظن اللي قبله، أن السجود على سبعة أعضاء واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فهذا واجب. إذا تركه عامدا فصلاته لا تصح، أما إذا تركه سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويجبره سجود السهو في حال السهو. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري.
نعم، الالتفات في الصلاة، وهذا خلاف الانحراف في الصلاة، لأن الالتفات يكون بالعنق، أما الانحراف يكون به بالصدر. فالالتفات لا يبطل الصلاة، ولكنه يكره كراهة شديدة، لأنه اختلاس من الشيطان يختلسه من العبد. أما الانحراف بالصدر هكذا فإنه يبطل الصلاة، إلا أن يكون يسيرا لا يؤثر فإنه لا يبطل الصلاة. أما الالتفات بالعنق، لذلك لما يأتي في حديث بلال في الأذان رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يلتفت عند حي على الصلاة يمينا وعند حي على الفلاح شمالا، يلتفت يعني بجسده أم بعنقه؟ بعنقه. ذلك ينبه الإخوة المؤذنين، على الإخوة المؤذنين أنه يلتفت عند حي على الصلاة بعنقه وليس بصدره، لأن هذا والتفت بصدره هذا يسمى التفاتا، لا يسمى التفاتا وإنما يسمى انحرافا عن القبل. والسنة الالتفات ليس الانحراف. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويكره العبث.
وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله عز وجل تلقاء وجه العبد ولا يزال ينظر إليه، فإذا انصرف نظر العبد عن موضع سجوده انصرف الله عنه. فالإنسان في صلاة يقف، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة وضع يده على صدره ورمى ببصره في موضع سجوده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة.
ويكره العبث يعني كان يتحرك الإنسان في قلنسوته، في نظارته، في ساعته، في ثوبه، كل شوية يقعد يلعب في لحيته، لا هذا عبث، تنزه الصلاة عنه. نعم. وأيضا وضع اليد على الخاصرة، أين هي الخاصرة؟ يعني هكذا يضع يده هكذا على جنبيه في الصلاة، هذا يكره أيضا في الصلاة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وتشبيك أصابعه.
وتشبيك أصابعه يكره أن يشبك أصابعه في الصلاة أو إذا كان ينتظر الصلاة، لأن المرأة لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد الصلاة هل يجوز أن يشبك بين أصابعه؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين وقام واضعا يديه على خشبة منصوبة في المسجد وشبك بين أصابعه بعد الصلاة، أما قبل الصلاة فالإنسان لا يجوز له أن إذا كان ينتظر الصلاة وجالس مثلا في المسجد لا يشبك بين أصابعه هكذا، هذا خطأ، يكره هذا قبل الصلاة، قبل الصلاة، أما بعد الصلاة لا مانع منه. نعم. طيب نكمل هذه فقط. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وفرقعتها.
وفرقعتها يعني هكذا، لا يفعل هكذا في الصلاة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأن يجلس فيها مقيا كإقعاء الكلب.
وأن يجلس فيها مقيا كإقعاء الكلب، كيفية الإقعاء هذا المنهي عنه ما هي؟ أن يجعل إليته على الأرض ورجلاه منصوبتان، رجلاه منصوبتان وإليته على الأرض. ما نستطيع أن يعملها لأنها تحتاج تستطيع تحتاج إلى رشاقة الجسم. لا، أنصب رجليك والمقعد على الأرض هكذا، هذا الذي يكره في الصلاة، الإقعاء كإقعاء الكلب، الإليتين على الأرض والإلي على الأرض والرجلان منصوبتان. نعم، يكره هذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله:
وأما الإقعاء الذي هو نصب القدمين والجلوس عليهما فإن هذا جائز أحيانا هكذا، هذا جائز أحيانا بين السجدتين، وأما الإقعاء الذي سبق فإنه هو الذي يكره. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأن يستقبل ما يلهيه.
وأن يستقبل ما يلهيه، كان يكون أمامه مثلا كمبيوتر أو تلفزيون أو في الميدان، طبعا أصلا لا يجوز نروح الميدان أصلا، لا التحرير ولا ربع ولا أي ميدان أبدا، يعني الذي في الميدان هذا ما أدري كيف يوصل الذي في الميدان، في وسط الصرخات والصيحات واللي بيشتم واللي بيأكل واللي بيشرب واللي عاملين مولد في الميدان، واللي مش لاقي يأكل يروح يأكل في الميدان، واللي يهرب من العمل يروح الميدان، وهكذا، نسأل الله العافية. يبقى إذا لا يستقبل ما يلهي، ولذلك كره العلماء زخرفة المساجد، لذلك حرصنا ولله الحمد على هذا اللون في فرش المسجد، كلما كان الفرش غير لو فيه رسومات وزخارف كلما كان أدعى للخشوع. ولذلك من علامات الساعة التباهي بالمساجد وبنيانها وزخرفتها، هذا من علامات الساعة، يكره في المسائل الفرش المزخرفة والمزكرشة التي تلهي المصلي في صلاة. ولذلك كما ترون ولله الحمد لا يوجد في قبلة المسجد لا على عمود ولا على جدار أي شيء يلهي المصلي، حتى التقويم في الجنب كما ترون وأبيض كالجدار، أي شيء يلهي المصلي لا يجوز. ولذلك ما يكتب على الأعمدة أذكار كذا أو الدعاء كذا، هذا ينهى عنه العلماء، كالشيخ الفوزان تدخل مسجد الفوزان تجدك هذا ليس فيه أي شيء معلق ولا ورقة واحدة معلقة، هكذا مساجد العلماء ما يوجد ولا خلف ولا أمام، ما الفائدة؟ الحمد لله العلم يتكلمون عن المنابر وفي الدروس أما شغل الجماعات والأحزاب لا، عند الشرب دعاء الشرب، الخروج دعاء الخروج. ما فعل ذلك الصحابة؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا من الخير لسبق إليه الصحابة. كان وضع كتبوا الذكر عند دخول البيت ووضعوا عند الباب، وهم أحرصوا على الخير منا، على السرير أذكار النوم، على الشرب اشرب كذا، عند الخروج كل شيء يحتاج لتنبيه. الإنسان ليس دابة، يعني ليس كالدابة كالحمار، الإنسان يفهم من مرة واحدة خلاص، قيل له هذا أمامه خلاص يستقيم على هذا، يفهم أن هذا من الدين يفعله، هذا ليس من الدين يتركه. لكن كل شيء يحتاج إلى تنبيه 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 مهم. تخش المسجد تنبيه مهم على المروحة، تنبيه مهم على الشباك، تنبيه مهم على المصحف، تنبيه مهم على الكهرباء، ما هذا كلها تنبيهات؟ لا لا لا. نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أو يدخل فيها وقلبه مستغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يستهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه.
والصواب أن هذا محرم وليس مكروها، أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان هذا يحرم وليس يكره، ولذلك تنازل العلماء في بطلان الصلاة إذا صلى وهو محصور يدافع الأخبثين، حتى ذهب بعض علمائنا أن الصلاة لا تصح لأنه فقد روحها، لا يدري ويصلي ويدافع البول والغائط. نعم كذلك إذا طرى عليه يخرج من الصلاة ويصلي في هدوء وسكينة. نعم. أما إذا كان يستطيع أن يعني ولا يؤثر هذا على صلاته فيكمل صلاته. نعم نعم. أيضا يكره استقبال النار لأنه من فعل المجوس، كانوا يسجدون تجاه النار ويعبدونها من دون الله، لا يصلي وأمامه نار، يكره هذا. نعم نعم. يتيمم ويستجمر لا يستطيع ماذا؟ تفوت الجماعة، يعني تفوت تفوت الجماعة أولى. نعم. لا يصلي جماعة، يصلي وحده أو يصلي مع جماعة أخرى. نعم. لكن لا يصلي وهو محصور، لأنه سيصلي هكذا بالحركات، قلبه ليس مع الصلاة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
نعم. أن يفترش الرجل ذراعيه وأن ينبسط انبساط الكلب أو الثعلب لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. أسئلة؟ يقول: هل يشترط الطهارة لسجود السهو مثلا إذا سلم فأحدث ثم وقع في ذهني أنه فعل في الصلاة ما يوجب سجود السهو؟ سجود السهو لا بد له من طهارة. يقول: السلام عليك ثبتك الله وغفر لك، وعليك السلام وكتب آمين. هل يشرع جمع ذكرين بعد الإبراهيمية: اللهم إني على ذكرك وشكرك مع اللهم إني ظلمت نفسي؟ نعم يشرع. يقول: كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة الإبراهيمية في التشهد قبل السلام هذا موضع يرجى فيه الإجابة كما قال العلماء، لا مانع أن يجمع بين دعائين وثلاثة وأربعة وعشرة إذا وجد فرصة. هل هناك تفصيل في الشك كما ذكره بعض العلماء: من شك شكا تاما يبني على اليقين ويسجد قبل التسليم، من شك لكن يميل إلى شيء أنه نقص أو زيادة أو كذا؟ لا، المعروف عند العلماء أنه إذا شك يبني على اليقين، واليقين هو الأقل وليس الأكثر، إلا إذا كان شخص إذا كان شخص موسوس فوسوسة الموسوس يقين. يقول: السلام عليكم. وعليك السلام. لو ركع الإمام ومنتهى المأموم من قراءة الفاتحة هل يكمل المأموم قراءته ويركع قبل أن ينتهي قراءة، أو يركع قبل أن ينتهي من قراءة الفاتحة؟ يجتهد أن ينهي الفاتحة سريعا ويقرأها حذرا ولو وصل آيات بعضها ببعض ويتبع إمام، فإذا لم يتيسر له ذلك ركع وصلاته صحيح. هل النهي عن فرقعة الأصابع خاص بالصلاة أو خارجها؟ لا، هذا خاص بالصلاة، أما خارج الصلاة فرقع أصابعك إلا إذا كان فيه ضرر، إلا إذا قال الأطباء أن فيه ضرر. نعم. يقول أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم، آمين وإياك. سؤال: إذا كنت أصلي السنة وأقيمت الصلاة فهل أسلم وألحق بالجماعة أم أكمل السنة؟ تنازل العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول يكمل الصلاة، وهذا قول الأحناف، واعتمدوا على قول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. والقول الثاني أنه يسلم في أي موطن كان من الصلاة، لعموم حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والقول الثالث وهو قول جمع حسن بين النصوص، واختيار أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم، أنه إذا انتهى من الركوع في الركعة الثانية وأقيمت الصلاة فإنه يأتي بالسجدتين والتشهد ويسلم حتى يدرك إمامه. إذن أقوال ثلاثة: الأحناف يكمل صلاته للآية، والقول الثاني يخرج من الصلاة ولو كان في التشهد، يخرج لعموم النص، وهذا قول قوي. والقول الثالث التفصيل كما ذكرت آنفا. يقول: بارك الله فيكم وثبتكم، آمين وإياك. هل يعد الصبغ اليسير تحت الظفر حائلا للوصول الماء في الوضوء؟ إذا يعني الشيء اليسير الذي يصعب التحرز منه العلماء يتساهلون في هذا، أما إذا كان شيئا يمنع من وصول الماء وله حجم فإنه لا بد أن يزيله عند الصلاة، كالمناكير عند النساء، فإن هذه المادة ثبت طبيا أنها تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالتها قبل الصلاة، لا بد من إزالتها قبل الصلاة لمن يستعملها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا. استغفر يعني طلب المغفرة، والمغفرة هي الستر، ومنه المغفر، سمي مغفرا لأنه يستر رأس المقاتل في الجهاد والقتال، فالمغفرة طلب الستر من الله سبحانه وتعالى. استغفر ثلاثا يعني قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ويشرع ختم الأعمال بالاستغفار في الحج وفي الصلاة وغيرها، لأن العبد قد يعترضه ويعتريه التقصير والعجز في بعض الأعمال فيجبر ذلك بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فمن السنة إذا سلمت عن يمينك وعن شمالك أن تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وباقي ما سيذكره المصنف من أذكار. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
نعم. ويقول أيضا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو تباركت ذا الجلال والإكرام بعطف الياء لأنها معلومة. يا النداء يا ذا الجلال والإكرام. نعم. ويقول أيضا نعم
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
مخلصين له الدين، هذه النسخة التي بين يدينا الدين وهذا خطأ، مخلصين له الدين. نعم. ويقول هذا الذكر أيضا إذا سلم من صلاة بهذا الترتيب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: سبحان الله والحمد لله والله أكبر.
ويبدو أن عبد الرحمن بن ناصر السعدي يختار ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك اختاره تلميذه محمد بن صالح بن عثيمين تلميذ السعدي، أن وصية معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل كما عند الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا معاذ إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الذكر تنازع العلماء متى يقال، فالجمهور أنه يقال بعد الصلاة، لأن دبر الشيء يطلق ويراد به ما بعد الشيء، ولذلك تقول دبر الصلوات المكتوبات: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، هذا تقول بعد الصلاة أم في الصلاة؟ بعد الصلاة. ويطلق الدبر ويراد به مؤخرة الشيء كدبر الإنسان ودبر الدابة، فإنه جزء منه في مؤخرته وليس بعده. وعلى حسب النص هل يقال هذا الذكر: اللهم أنت، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل يقال بعد الصلاة أم في دبر الصلاة يعني آخرها قبل السلام؟ ابن تيمية رحمه الله من المحققين، وعلى ذلك اختصار الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ويبدو أن اختيار المؤلف أيضا السادي أنه يقال قبل السلام، وقالوا لأن الدعاء أنسب قبل السلام، وأما الذكر فأنسب بعد السلام. فسبحان الله الحمد لله الله أكبر أنسب أن تقال بعد الصلاة، وأما الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فأنسب أن يكون داخلة الصلاة أم خارج الصلاة؟ داخل الصلاة. فهمتم؟ فهمتم؟ نعم. يعني شيخ الإسلام وابن عثيمين من المعاصرين يختار أن هذا الذكر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقال داخل الصلاة، دبر الصلاة يعني آخرها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام المئة.
نعم. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، هذه كم؟ 99. ويقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن شاء قال: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فهذه 100. وإن شاء قال كل واحدة منها كم؟ 10 مرات. وإن شاء 25. نعم. كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأي صيغة أجزاء. يعني لو أنك متعجل على عجالة من أمرك قل 10 على كل واحدة منها على 10. لو أنك جالس ومطمئن قل 33 واختم بي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام المئة. أو 33 والله أكبر 34. كل هذا مجزي والحمد لله. فمن قال، ويحرص المسلم على هذا بعد الصلاة، لا ينشغل بالكلام بالتليفون ولا بالكلام مع من بجواره، هذا غلط، لأن هذا الذكر فيه فضيلة كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، يعني تغفر خطايا كثيرة له. وتنازع العلماء أي الخطايا تغفر، هل الصغائر أم الكبائر أم الجميع؟ فالجمهور على أن الذي يغفر في هذا النص وأشباهه هو الصغائر دون الكبائر، وأن الكبائر لا بد لها من توبة، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاشترط الله الاجتناب، وهذا هو معنى التوبة. فالتوبة معناها الرجوع عن الذنب والإقلاع عنه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، شرط فعله تجتنبوا، الجواب نكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فاشترط اجتناب الكبائر. وذهب ابن المنذر رحمه الله وتبع على ذلك الألباني الشيخ محمد ناصر الدين من المعاصرين، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن المغفور الذنوب كلها ولو كانت الكبائر، الكبائر والصغائر. واعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم خمس مرات أيبقي ذلك من درنه، يعني وسخه، أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ولكن الأظهر والله أعلم اختيار الجمهور خلافا لابن تيمية وابن المنذر والألباني من المعاصرين. نعم. وأن الكبائر لا بد لها من توبة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر، متفق عليه.
إذن هذه الصلوات المكتوبة، السنن بعد الصلوات المكتوبات وقبلها عشر ركعات، وجاء في حديث أم حبيبة 12 ركعة، من صلى هذه العشر أو 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا فضل عظيم على المسلم أن يحرص عليه، من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. والبيوت في الجنة قصور لبنة فضة ولبنة ذهب وملاطها المسك، يعني ما بين اللبنتين بدل الأسمنت هذا ما بينها ماذا؟ المسك. تخيل بيت يبنى بطوبة فضة وطوبة ذهب وما بينهما المسك، أي بيت هذا؟ هل يوجد في الدنيا مثله؟ لا يوجد أبدا عند أي ملك، لا يوجد. هذا فقط تواظب على 12 ركعة في اليوم والليل. وعلى رواية ابن عمر العشر ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، كم يا عبد الملك انت تاجر؟ 6. وركعتان بعد المغرب 10 8، وركعتان بعد العشاء 10. في حديث ام حبيبة ذكرت بدل 2 بعد قبل الظهر ذكرت 4 قبل الظهر، تصبح 12 ركعة. فاجتهدوا أيها الإخوة في المحافظة على هذه الركعات، ففيها فضل كبير كما سمعت، بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله أن يبني لنا جميعا بيوتا في الجنة برحمته وفضله جل وعلا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو والتلاوة والشكر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. سجود السهو يكون في الفرض والنفل على الصحيح، خلافا لمن زعم أنه خاص بالمكتوبة، والصواب أن سجود السهو يشرع إذا ترك الإنسان واجبا في الفريضة أو النافلة. وعند الحنابلة وهو الصحيح أن سجود السهو يكون في ترك واجب، وعند الشافعية يكون في ترك سنة. ولذلك التشهد الأوسط عند الشافعية حكمه أنه سنة، والأظهر أن سجود السهو يكون لجبر ترك واجب. وأما سجود التلاوة فإنه يشرع إذا قرأ القارئ آية سجدة أو كان مستمعا للآية، مستمعا وليس سامعا. والفرق بين المستمع والسامع ما هو؟ سامع فعلها ايه يا يرجن؟ سامع فعلها ايه؟ سامع فعلها ما هو؟ ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاثي، وهو سمع، سمع يسمع سامع. وأما مستمع فعلها، فعلها ماذا؟ ها؟ استمع، استمع يستمع مستمع. فإذا كان مستمعا، والفرق من جهة المعنى لا من جهة التصريف، من تصريف الكلام، من جهة المعنى ما الفرق بين المستمع والسامع؟ ها؟ قول يا أشخاص. المستمع يكون عن قصد، يقصد، ينتوي السماع. وأما السامع يعني ممكن تكون ماشي في الطريق تسمع أغاني وموسيقى، أنت مستمع ولا سامع؟ إذا كنت مستمعا فأنت آثم، أما إذا كنت سامعا فلست بآثم، لأنه يكون عن غير قصد السماع. أما الاستماع فإنه يكون قصد. ولذلك قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاسمعوا ولا فاستمعوا؟ فاستمعوا، يعني اقصدوا السماع، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا. فإذا كان الإنسان جالسا في المسجد مثلا ويستمع لتال يقرأ وجاءت آية السجدة فسجد القارئ، يسجد ولا لا يسجد؟ يسجد. أما إذا كان لا يستمع له ومرت آية وسجد، هل يسجد؟ لا، إن شاء سجد وإن شاء لا يسجد. أما إذا كان يقصد السماع فإنه يسجد. وسجود التلاوة يشرع في الصلاة وخارج الصلاة. وسجود الشكر وهي إذا جاءت الإنسان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أو بشر بخير أتاه فإنه يخر سجدا سجدة واحدة. وسجود التلاوة أيضا سجدة واحدة. ولا يشترط في سجود التلاوة ولا سجود الشكر، لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة، لأنه ليس صلاة، لأن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بركعة تامة من قيام وركوع وسجود. ولذلك لا يشترط له الطهارة، يمكن أن يسجد للتلاوة عن غير طهارة إذا كان يقرأ من غير المصحف، يعني يقرأ من حفظه غيبا ومرت آية السجدة يسجد ولو كان غير متطهر. وكذلك سجود الشكر يسجد ولو كان على غير طهارة. ولذلك ولا يشترط له ستر العورة بالنسبة للمرأة مثلا، فلو أن المرأة تقرأ بلباس بيتها في بيتها ومرت آية السجدة وسجدت، يجزئها هذا السجود ولا لا؟ يجزئها، لا يشترط له الطهارة. وأما سجود السهو فإنه لابد له من طهارة لأنه يكون في الصلاة كما سيأتي. نعم. كذلك القبلة لا يشترط له أي شرط من شروط صحة الصلاة، من استقبال قبلة وطهارة محل وثياب وستر عورة ونحو ذلك وطهارة، كل هذا. هذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من الصحابة، وهو الصواب إن شاء الله. نعم.
شيخ الله عليه وسلم، هل سجود التلاوة في الصلاة؟
نعم، في الصلاة يكبر عند القيام وعند الانتقال من القيام من السجود. وذهب بعض العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا يكبر إذا قام من السجود في الصلاة لا يكبر. وجمهور أهل العلم والأئمة الأربعة على أنه يكبر عند النزول وعند القيام في الصلاة، أما خارج الصلاة فإنه يكبر فقط عند الهوي للسجود والنزول للسجود، أما عند القيام فيخرج بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم. يعني لا يجلس بعد السجود للتشهد ولا يسلم ولا يكبر عند القيام. وهل يجلس جلسة الاستراحة لو أنه خلف الإمام؟ لأن نرى بعض الإخوة يخالف في هذا، إذا سجد الإمام سجدة التلاوة هل إذا قمت من هذا السجود تقوم على القيام مباشرة أم تجد جلسة الاستراحة؟ الذي أفتى به العلماء أنك تقوم مباشرة ولا تسجد في هذا ولا تجلس في هذا الموطن جلسة الاستراحة، إنما جلسة الاستراحة متى؟ عند القيام من الركعة الأولى ليس الثانية، عند القيام. ماشي، عند القيام من الركعة الأولى. عند القيام من الركعة الأولى وعند القيام من الركعة الثالثة، عند القيام من الركعة الأولى وعند القيام من الركعة الثالثة، هذا السجود هذا جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى والثالثة. نعم. سجود التلاوة ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى وجوبه، ذهب شيخ الإسلام إلى الوجوب، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب. ابن تيمية رحمه الله استشهد بقول الله عز وجل فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، يعني أن سجود التلاوة يكون واجب لهذه الآية لأن فيها أمر بالسجود، فاسجد واقترب. وذهب الجمهور إلى أنه مستحب وهو الصواب. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء كما في الصحيح، جاءت آية السجدة وهو يقرأ على المنبر فنزل ورجع القهقرة وسجد رضي الله عنه، ثم في الجمعة القابلة قرأ آية السجدة ولم يسجد رضي الله عنه وارضاه، وقال أردت أن أعلمكم أنها سنة، أردت أن أعلمكم أنها سنة. نعم، فالصواب أنها سنة وليست بواجب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو
قيام. يعني متى يشرع سجود التلاوة؟ متى يشرع سجود السهو؟ متى يشرع سجود السهو؟ نعم.
وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا.
يبقى إذن أول حالة يشرع فيها سجود السهو إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما، يعني زاد في الصلاة يسجد للسهو. نعم.
قال المؤلف رحمه الله أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو.
إذا نقص شيئا من المذكورات يعني إذا ترك واجبا فإنه يأتي بهذا الواجب ويسجد للسهو، هذا إذا كان يتمكن من المجيء به، أما إذا فات محله ولا يمكنه الاتيان به فإنه لا يأتي به ويجبره سجود السهو. أما إذا كان ركنا كالركوع أو السجود مثلا فإنه لا بد وأن يأتي بهذا الركن ثم يسجد إذا كان داخل الصلاة. أما إذا كان خارج الصلاة، إذا كان خارج الصلاة وترك ركنا فإنه يأتي بركعة إذا كان عهده بالصلاة قريب، أما إذا طال الفاصل بينه وبين الصلاة فإنه يعيد الصلاة. يعني إذا ترك الإنسان مثلا ركوعا في الصلاة، ترك الإنسان في الصلاة ركوعا وبعدما سلم عن صلاة من صلاته إذا به يتذكر ماذا يفعل؟ يأتي بركعة إذا كان الفاصل يسيرا. أما إذا كان الفاصل كثيرا يعني ذهب البيت واتغدى وشرب الشاي ونام شوية وإن تذكر أنه فاته ركعة ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة لأنه طال الفاصل. ودليل ذلك حديث ذي اليدين، نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أو ترك واجبا من واجباتها سهوا أو شك في زيادة،
أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، يعني إذا ترك الواجب حتى وإن لم يأتي به يجبره سجود السهو. أما إذا ترك الركن، انتبه في الفرق بين هذا والذي قبل، إذا ترك الركن لابد أن يأتي به ويسجد للسهو، أما إذا ترك الواجب فإنه وإن لم يأتي به يجبره سجود السهو. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أو شك في زيادة أو نقصان.
أو شك في زيادة أو نقصان، يعني إذا كان لا يدري هل زاد أم نقص في صلاته فإنه يسجد للسهو، فإنه يسجد للسهو، ويبني على ماذا؟ الأقل أم الأكثر؟ اليقين، واليقين هو الأقل، يعني الثلاثة تدخل في الأربعة والأربعة لا تدخل في الثلاثة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو.
نعم.
وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه.
طيب، إذا قام الإمام في الظهر الخامسة مثلا، إذا قام الإمام في صلاة الظهر للركعة الخامسة، ماذا يفعل المأمومون؟ هل يتبعونه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أم لا يتبعونه لأنه مخالف؟ يتبعونه ولا ما يتبعونه؟ لا يتبعونه. وماذا يفعلون؟ الإمام حيقوم يقرأ الفاتحة على راحته ويركع ويعتدل ويسجد ويعتدل ويسجد ويعتدل، والمأمومون ماذا يفعلون وقد انتهوا من التشهد والصلاة الإبراهيمية؟ ماذا يفعلون؟ ينتظرونه. وماذا يفعلون في هذا الانتظار؟ يدعون اللي يعيد التشهد مرة أخرى. قولان لأهل العلم: ينتظرونه حتى يسلموا معه، والقول الثاني ولعله الأظهر أنه حينما قام للخامسة وذكروه ولم يتذكر لم يعد هناك متابعة لهذا الإمام، فحينئذ إذا انتهوا من التشهد والصلاة والدعاء فإنهم يسلمون، وإن شاءوا انتظروه ثم سلموا معه وحينئذ يدعون، لأن الدعاء بابه واسع ولا يعيد التشهد لأنه لم يرد إعادة التشهد أكثر من مرة في الصلاة في الجلسة الواحدة. نعم. أما إذا قام للخامسة والمأمومون بعضهم يدري أنه قام للخامسة وبعضهم لا يدري أنه قام للخامسة سهى مع الإمام، فالجميع قاموا معه، ما حكم هؤلاء جميعا؟ يعني مجموعة قالوا الإمام سهى ولكن لابد أن نقوم معه فقاموا معه، ومجموعة قالوا الإمام سهوا مع الإمام مثله ظنوا أنه صلى أربعا وإذا هو قد صلى قد قام للخامسة وهم ظنوا أنه قام للرابعة، فما حكم صلاة هؤلاء وهؤلاء؟ نعم. خير. نعم. نعم. الذين قاموا للخامسة وهم يعتقدون أن الإمام قام للخامسة صلاتهم باطلة لأنهم صلوا العصر خمسة، والذين سهوا مع الإمام صلاتهم صحيحة لأن حكمهم حكم الإمام. نعم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد.
فليطرح عندكم ولا فليطرح؟ ها؟ ها؟ الطاء مشددة ولا مخففة؟ ها؟ فليطرح؟ لعله فليطرح يعني يترك، أما فليطرح النقص، لكن فليطرح يعني يترك. نعم، لعله يراجع الحديث. انظر يا سعيد في صحيح مسلم، فليطرح الشك ولا فليطرح الشك؟ نعم نعم. وليبني
وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم.
نعم.
وله أن يسجد قبل السلام أو بعده.
نعم، يعني هو على التخيير، يسجد إما قبل السلام أو بعد. وبعض العلماء يقول إذا كان نقص أو شك يسجد قبل السلام، أما إن كان زيادة يسجد بعد السلام. إن كان نقص أو شك يسجد قبل السلام، أما إن كان زيادة يسجد بعد السلام. نعم. بالراء المفتوحة فقط، بالطاء مخففة، في مسند أحمد وفي مسلم وعند أحمد فليطرح. نعم، يقول في مسلم فليطرح، الطاء ساكنة يعني. عجيب. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، إذا وقف الإمام الخامس ولم نقف معه، عندما يسجد
لا، عندما يسجد نعم تتبع الإمام في هذا، تتبع. نعم، فليطرح. إذن فليطرح بسكون الطاء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها.
نعم، يسن، هذا يدل على أن المؤلف ذهب إلى السنية وليس إلى الوجوب، إلى سجود التلاوة، وهي 15 سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج، سجدتان، والفرقان والنمل وسورة السجدة وسورة صاد وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. وسجدة صاد متنازع فيها، والصواب أنه يسجد فيها للتلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وصح بذلك الحديث. وإنما الإشكال فيها لأن فيها ماذا؟ الكلام عن الركوع وعن السجود، عن الركوع فخر راكعا وأناب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها يدل على مشروعية السجود فيه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا.
وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، كما سبق أنه لا يلزم فيه، ما لا يشترط فيه ما يشترط لصحة الصلاة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.
الحكم يعني هل هو واجب ولا مستحب؟ حكمه أنه سنة وليس بواجب. نعم. وكان إيه؟ كيف يزيد ركنا وهو مأموم؟ لا لا بأس بهذا، لأن قراءة الفاتحة من جنس الصلاة، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أي ذكر في الصلاة لا يبطل، إذا تكلم كلاما من جنس الصلاة لا كقراءة القرآن أو الذكر لا يبطل الصلاة. أما إذا تكلم كلاما ليس من جنس الصلاة عامدا فإن صلاته باطلة. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فصلاته غير باطلة، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي. نعم. المأموم لا، إذا ترك المأموم الفاتحة، فإن كان يعتقد ركنية الفاتحة في الصلاة خلف الإمام فإنه يأتي بركعة، لا تصح ركعته هذه. أما إن كان يعتقد أنها ليست بركن في الصلاة الجهرية خلف الإمام فإنه لا يسجد للسهو. نعم.
أحسن الله
إليكم. آمين.
هل في ذكر معين سجود التلاوة؟
ليس هناك ذكر معين في سجود الشكر ولا سجود السهو. وأما قول بعض سبحان الذي لا يسهو ولا ينام فهذا لا يصح. وأما سجود التلاوة ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، في سجود التلاوة. أما كل هذا بعد سبحان ربي الأعلى، كل هذه الأذكار بعد سبحان ربي الأعلى. نعم. آمين. لا، لا يشترط الترتيب، لكنه من السنة، من السنة. وأما سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هل يقول سبحان الله إلى أن ينتهي منها ثم يشرح في الحمد لله ثم في الله أكبر، ولا يقول كلها؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. يعني يمكن يقول سبحان الله إلى أن ينتهي من 33، من 33 مرة، وممكن يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر. نعم، الأمر في هذا واسع. نعم.
الذي يرى ركنية الفاتحة ويدرك الإمام راكعا، هل يعيد ركعة؟
إذا أدرك الإنسان الإمام راكعا ويرى ركنية الفاتحة، ففي هذا حديث خاص، هذه الصورة فيها حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فدب إلى أن دخل في الصف، يعني ركع دون الصف ومشى إلى أن وصل إلى الصف. فلما وكان من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه يرى من خلف ظهره في الصلاة، فقال له، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره بالإتيان بركعة. وتأخير البيان في حقه صلى الله عليه وآله وسلم عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه حاجة لابد أن يبين. فلما لم يقل له قم وأتي بركعة، دل على أن هذه الركعة صحيحة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط أو هو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا.
قال رحمه الله تعالى: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه. وهذا يخرج إذا كان لا يقدر عليه. فالقيام مثلا إذا كان لا يقدر عليه فإنه يجلس، لما عند البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه لما أصابه الباسور فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع القيام، فقال له عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان مريضا فإنه يجلس وجهه للقبلة، وإن كان نائما على سرير مثلا كيف يصلي؟ هل يجعله معترضا للقبلة؟ يعني يكون لو أن القبلة هكذا ينام هكذا أم ينام هكذا؟ تكون رجلاه في القبلة أم وجهه وجسده كله جهة القبلة؟ رجلا، تكون رجلاه ينام ورجلاه جهة القبلة. نعم. وكذلك لو عجز عن التيمم الوضوء عمد إلى التيمم وقصد التيمم، وهكذا لو أنه ليس عنده ثوب يلبسه ولا يستطيع أن يأتي بثوب من أحد يلبسه في الصلاة، صلى على حاله هذه وصلاته صحيح. لكن لو صلوا جماعة وهم عرايا كيف يصلون؟ هم عرايا، ها؟ نعم نعم. وهل هل الإمام يقف في وسطهم؟ وهل يصلوا قياما أم جلوسا؟ تنازع العلماء في هذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وبالكلام عمدا،
عفوا، بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه. فقول المؤلف وهو يقدر عليه يخرج ما لا يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا. حتى لو كان جاهلا نعم، ولكن يرتفع الإثم والذنب. لو كان جاهلا يرتفع الإثم، ولكن عليه ولكن صلاته لا تصح إن ترك الركن. ودليل ذلك ماذا؟ حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. إذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا فقط، أما إذا تركه سهوا أو جهلا فإنها لا تبطل صلاته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وبالكلام عمدا.
وبالكلام عمدا، فهذا يخرج الكلام سهوا، يخرج الكلام سهوا، لحديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، من كلام الناس. ولم يأمره بعطس، لما عطس فقال الحمد لله، فقال له آخر يرحمك الله قال يهديكم الله ويصلح بالكم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعطس لأنه كان لا يعلم حكم ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وبالقهقهة.
وبالقهقهة، لأن القهقهة تنافي العبادة، كيف هو يصلي يقهقه؟ أما إذا ابتسم ابتسامة خفيفة فإن صلاته صحيحة لا تبطل. وهل تبطل القهقهة الطهارة والصلاة أم الصلاة فقط؟ الصلاة فقط، خلاف للأحناف القائلين بأنها تبطل الطهارة أيضا، والصواب أنها تبطل الصلاة فقط. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وبالحركة الكثيرة عرفا.
وبالحركة الكثيرة عرفا، وهذا يخرج الحركة القليلة ويرجع في الكثير والقليل إلى عرف الناس. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة.
وهذا يخرج ما كان للحاجة والضرورة، كان يتحرك لدفع شخص يريد أن يمر أمامه فهذا من السنة. نعم.
لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها.
وفي مثل وفي مس الحصى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت فاعلا فمرة واحدة، كما عند مسلم في صحيحه، يعني إن كنت سوف تمس، لو الأرض مثلا أمامك غير مستوية أو أنه حصى على جبهتك وأردت أن تزيله، يجوز لك مرة واحدة فقط، فإن كنت فاعلا فمرة واحدة. ولكن يدفع المار، لو مر أكثر من شخص أكثر من مرة ودفعه الإنسان، هل هذه حركة لها علاقة ببطلان الصلاة؟ لا، لأن هذه مشروعة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. لا. وأيضا أنه غمز رجل عائشة وأدار ابن عباس عن يمينه، لما وقف ابن عباس وغلام عن شماله عليه الصلاة والسلام فأداره عن يمينه، من الأمام ولا من الخلف؟ يعني لو جاء شخص وأنت إمام وقف عن يمينك أو عفوا عن شمالك، ها كيف تدفعه؟ من الخلف. نعم. وفات المصنف هنا ذكر ماذا مما يبطل الصلاة؟ ها يعني هذا وقف شخص الآن هنا، تجعله تدفعه هكذا، لا تدفعه هكذا لأنه يقطع صلاة يمر من أمامك. نعم. فات المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر الأكل والشرب والردة والعياذ بالله تعالى، فمما يبطل الصلاة الأكل والشرب والردة. نعم. لأن الصلاة لا يصلح فيها أكل ولا شرب، لكن لو أن الإنسان كان يأكل تمرا مثلا وبقي في فمه تمرة فابتلعها متعمدا صلاته لا تصح. ومقدار القليل والكثير جفعه، كان يقعدون التمرة هي الكثير وما دونها قليل، ولكن هذا يرجع فيه إلى العرف. نعم. مثل هذا ترك واجبا، لأن السجود على سبعة أعظم واجب كما سبق في الدرس السابق اللي قبله، أظن اللي قبله، أن السجود على سبعة أعضاء واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فهذا واجب. إذا تركه عامدا فصلاته لا تصح، أما إذا تركه سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويجبره سجود السهو في حال السهو. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري.
نعم، الالتفات في الصلاة، وهذا خلاف الانحراف في الصلاة، لأن الالتفات يكون بالعنق، أما الانحراف يكون به بالصدر. فالالتفات لا يبطل الصلاة، ولكنه يكره كراهة شديدة، لأنه اختلاس من الشيطان يختلسه من العبد. أما الانحراف بالصدر هكذا فإنه يبطل الصلاة، إلا أن يكون يسيرا لا يؤثر فإنه لا يبطل الصلاة. أما الالتفات بالعنق، لذلك لما يأتي في حديث بلال في الأذان رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يلتفت عند حي على الصلاة يمينا وعند حي على الفلاح شمالا، يلتفت يعني بجسده أم بعنقه؟ بعنقه. لكن ينبه الإخوة المؤذنين، على الإخوة المؤذنين أنه يلتفت عند حي على الصلاة بعنقه وليس بصدره، لأن هذا والتفت بصدره هذا يسمى التفاتا، لا يسمى التفاتا وإنما يسمى انحرافا عن القبل، والسنة الالتفات ليس الانحراف. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويكره العبث.
وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل تلقاء وجه العبد ولا يزال ينظر إليه، فإذا انصرف نظر العبد عن موضع سجوده انصرف الله عنه، فالإنسان في صلاة يقف. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة وضع يده على صدره ورمى ببصره في موضع سجوده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة.
ويكره العبث يعني كان يتحرك الإنسان في قلنسوته، في نظارته، في ساعته، في ثوبه، كل شوية يقعد يلعب في لحيته، لا هذا عبث، تنزه الصلاة عنه. نعم. وأيضا وضع اليد على الخاصرة، أين هي الخاصرة؟ يعني هكذا يضع يده هكذا على جنبيه في الصلاة، هذا يكره أيضا في الصلاة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وتشبيك أصابعه.
وتشبيك أصابعه، يكره أن يشبك أصابعه في الصلاة أو إذا كان ينتظر الصلاة، لأن المرأة لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد الصلاة هل يجوز أن يشبك بين أصابعه؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين وقام واضعا يديه على خشبة منصوبة في المسجد وشبك بين أصابعه بعد الصلاة، أما قبل الصلاة فالإنسان لا يجوز له أن إذا كان ينتظر الصلاة وجالس مثلا في المسجد لا يشبك بين أصابعه هكذا، هذا خطأ، يكره هذا قبل الصلاة، قبل الصلاة، أما بعد الصلاة لا مانع منه. نعم. طيب نكمل هذه فقط. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وفرقعتها.
وفرقعتها يعني هكذا، لا يفعل هكذا في الصلاة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب.
وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، كيفية الإقعاء هذا المنهي عنه ما هي؟ أن يجعل إليته على الأرض ورجلاه منصوبتان، رجلاه منصوبتان وإليته على الأرض. ما نستطيع أن يعملها لأنها تحتاج تستطيع تحتاج إلى رشاقة الجسم. لا، أنصب رجليك والمقعد على الأرض هكذا، هذا الذي يكره في الصلاة الإقعاء كإقعاء الكلب، الإليتين على الأرض والإلية على الأرض والرجلان منصوبتان، نعم يكره هذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأن
وأما الإقعاء الذي هو نصب القدمين والجلوس عليهما فإن هذا جائز أحيانا، هكذا هذا جائز أحيانا بين السجدتين، وأما الإقعاء الذي سبق فإنه هو الذي يكره. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأن يستقبل ما يلهيه.
وأن يستقبل ما يلهيه، كان يكون أمامه مثلا كمبيوتر أو تلفزيون أو في الميدان، طبعا أصلا لا يجوز نروح الميدان أصلا، لا التحرير ولا ربع ولا أي ميدان أبدا، يعني الذي في الميدان هذا ما أدري كيف يوصل الذي في الميدان، في وسط الصرخات والصيحات واللي بيشتم واللي بيأكل واللي بيشرب واللي عاملين مولد في الميدان، واللي مش لاقي يأكل يروح يأكل في الميدان، واللي يهرب من العمل يروح الميدان، وهكذا نسأل الله العافية. يبقى إذن لا يستقبل ما يلهي، ولذلك كره العلماء زخرفة المساجد، لذلك حرصنا والله الحمد على هذا اللون في فرش المسجد، كلما كان الفرش غير لوية فيه رسومات وزخارف كلما كان أدعى للخشوع، ولذلك من علامات الساعة التباهي بالمساجد وبنيانها وزخرفتها، هذا من علامات الساعة، يكره في المسائل الفرش المزخرفة والمزكرشة التي تلهي المصلي في صلاته، ولذلك كما ترون ولله الحمد لا يوجد في قبلة المسجد لا على عمود ولا على جدار أي شيء يلهي المصلي، حتى التقويم في الجنب كما ترون وأبيض كالجدار، أي شيء يلهي المصلي لا يجوز، لذلك ما يكتب على الأعمدة أذكار كذا أو الدعاء كذا، هذا ينهى عنه العلماء، كالشيخ الفوزان تدخل مسجد الفوزان تجده كهذا، ليس فيه أي شيء معلق ولا ورقة واحدة معلقة، هكذا مساجد العلماء ما يوجد ولا خلف ولا أمام، ما الفائدة ما الفائدة؟ الحمد لله العلم يتكلمون على المنابر وفي الدروس، أما شغل الجماعات والأحزاب لا، عند الشرب دعاء الشرب، الخروج دعاء الخروج، ما فعل ذلك الصحابة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا من الخير لسبق إليه الصحابة، كان وضع كتبوا ذكر عند دخول البيت ووضعوا عند الباب، وهم أحرصوا على الخير منا، على السرير أذكار النوم، على الشرب اشرب كذا، عند الخروج كل شيء يحتاج لتنبيه، الإنسان ليس دابة، يعني ليس كالدابة كالحمار، الإنسان يفهم من مرة واحدة خلاص، قيل له هذا أمامه خلاص يستقيم على هذا، يفهم أن هذا من الدين يفعله، هذا ليس من الدين يتركه، لكن كل شيء يحتاج إلى تنبيه 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 مهم، تخش المسجد تنبيه مهم على المروحة، تنبيه مهم على الشباك، تنبيه مهم على المصحف، تنبيه مهم على الكهرباء، ما هذا كلها تنبيهات؟ لا لا لا. نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أو يدخل فيها وقلبه مستغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يستهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه.
والصواب أن هذا محرم وليس مكروها، أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان هذا يحرم وليس يكره، ولذلك تنازع العلماء في بطلان الصلاة إذا صلى وهو محصور يدافع الأخبثين، حتى ذهب بعض علمائنا أن الصلاة لا تصح لأنه فقد روحها، لا يدري ويصلي ويدافع البول والغائط. نعم كذلك إذا طرى عليه يخرج من الصلاة ويصلي في هدوء وسكينة. نعم. أما إذا كان يستطيع أن يعني ولا يؤثر هذا على صلاته فيكمل صلاته. نعم نعم. أيضا يكره استقبال النار لأنه من فعل المجوس، كانوا يسجدون تجاه النار ويعبدونها من دون الله، لا يصلي وأمامه نار، يكره هذا. نعم نعم. يتيمم ويستجمر لا يستطيع ماذا؟ تفوت الجماعة يعني؟ تفوت؟ تفوت الجماعة أو لا؟ نعم. لا يصلي جماعة، يصلي وحده أو يصلي مع جماعة أخرى. نعم، لكن لا يصلي وهو محصور، لأنه سيصلي هكذا بالحركات، قلبه ليس مع الصلاة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
نعم، أن يفترش الرجل ذراعيه، وأن ينبسط انبساط الكلب أو الثعلب، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أسئلة؟ يقول: هل يشترط الطهارة لسجود السهو مثلا إذا سلم فأحدث ثم وقع في ذهني أنه فعل في الصلاة ما يوجب سجود السهو؟ سجود السهو لا بد له من طهارة. يقول: السلام عليك، ثبتك الله وغفر لك، وعليك السلام، آمين. هل يشرع جمع ذكرين بعد الإبراهيمية: اللهم إني على ذكرك وشكرك مع اللهم إني ظلمت نفسي؟ نعم يشرع. يقول: كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة الإبراهيمية في التشهد قبل السلام، هذا موضع يرجى فيه الإجابة كما قال العلماء، لا مانع أن يجمع بين دعائين وثلاثة وأربعة وعشرة إذا وجد فرصة. هل هناك تفصيل في الشك كما ذكره بعض العلماء: من شك شكا تاما يبني على اليقين ويسجد قبل التسليم، من شك لكن يميل إلى شيء أنه نقص أو زيادة أو كذا؟ لا، المعروف عند العلماء أنه إذا شك يبني على اليقين، واليقين هو الأقل وليس الأكثر، إلا إذا كان شخص موسوس فوسوسة الموسوس يقين. يقول: السلام عليكم. وعليك السلام. لو ركع الإمام ومنتهى المأموم من قراءة الفاتحة، هل يكمل المأموم قراءته ويركع قبل أن ينتهي قراءة، أو يركع قبل أن ينتهي من قراءة الفاتحة؟ يجتهد أن ينهي الفاتحة سريعا ويقرأها حذرا ولو وصل آيات بعضها ببعض، ويتبع إمام، فإذا لم يتيسر له ذلك ركع وصلاته صحيح. هل النهي عن فرقعة الأصابع خاص بالصلاة أو خارجها؟ لا، هذا خاص بالصلاة، أما خارج الصلاة فرقع أصابعك إلا إذا كان فيه ضرر، إلا إذا قال الأطباء أن فيه ضرر. نعم. يقول: أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم، آمين وإياك. سؤال: إذا كنت أصلي السنة وأقيمت الصلاة، فهل أسلم وألحق بالجماعة أم أكمل السنة؟ تنازل العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول: يكمل الصلاة، وهذا قول الأحناف، واعتمدوا على قول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. والقول الثاني أنه يسلم في أي موطن كان من الصلاة، لعموم حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والقول الثالث، وهو قول جمع حسن بين النصوص، هو اختيار أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم، أنه إذا انتهى من الركوع في الركعة الثانية وأقيمت الصلاة، فإنه يأتي بالسجدتين والتشهد ويسلم حتى يدرك إمامه. إذن أقوال من ثلاثة: الأحناف يكمل صلاته للآية، والقول الثاني يخرج من الصلاة ولو كان في التشهد، يخرج لعموم النص، وهذا قول قوي. والقول الثالث التفصيل كما ذكرت آنفا. يقول: بارك الله فيكم وثبتكم، آمين وإياك. هل يعد الصبغ اليسير تحت الظفر حائلا للوصول الماء في الوضوء؟ إذا يعني الشيء اليسير الذي يصعب التحرز منه، العلماء يتساهلون في هذا، أما إذا كان شيئا يمنع من وصول الماء وله حجم، فإنه لا بد أن يزيله عند الصلاة كالمناكير عند النساء، فإن هذه المادة ثبت طبيا أنها تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالتها قبل الصلاة، لا بد من إزالتها قبل الصلاة لمن يستعملها. نعم نعم.